صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا. كنا فيما بعد
فما زلنا مع أبواب الزكاة، وانتهى بنا الحديث عند قول المصنف رحمه الله: مصارف الزكاة. يقول: مصارف الزكاة ثمانية أصناف، حصرها الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وعن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله، هذا إسناد ضعيف، هذا حديث إسناد ضعيف. على كل، فالله سبحانه وتعالى بيّن مصارف الزكاة في كتابه، ثم شرع المصنف عليه رحمة الله في بيان هذه المصارف، وقال: الفقراء والمساكين، وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم ويقابلهم الأغنياء، إلى آخر ما ذكره المصنف. بعض العلماء يرى التفريق بين الفقراء والمساكين، وبعضهم يجمع بينهم، وبعضهم يقول هو الأقرب أنهم إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، فإذا افترق اجتمع، يعني إذا افترق اجتمع، إذا قيل الفقراء يدخل فيها المساكين، وإذا قيل المساكين يدخل فيها الفقراء. لكن إذا قيل في سياق واحد فله العلماء أقوال في التفرقة، أقربها والله تعالى أعلم أن المسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه، المسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه، في يعني في الأصل ليس عنده ممتلكات ولا شيء يكفيه، المعذرة الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه. أما المسكين فهو الذي لا يؤبه له، فقد يكون ظاهرا عنده نوع من الملك لكنه في الحقيقة لا يكفيه. وتدل على ذلك بقول تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت لهم امتلاك سفينة مع كونهم مساكين، فهذا فيه دلالة على أنهم عندهم صحيح سفينة يعملون عليها، لكن الدخل الذي يأتيهم من هذه السفينة لمجموعهم، ولعلهم يكونوا شركاء فيها أو فلا يكفيهم، فهذا أيضا من المسكين. وليس المسكين بالطواف كما في الحديث، إنما المسكين الذي لا يؤبه له، ذلك الذين يقال عليهم ذهبت نعمتهم وبقيت هيئتهم، يعني أمام الناس عنده هيئة: الأستاذ فلان، دكتور فلان، مهندس فلان، هكذا له هيئة، لكنه في الحقيقة دخله لا يكفيه، ومثل هذا لا يؤبه له، فينبغي أن يتفطن إليه وأن يبحث عنه، لأنه بسبب هيئته لا يسأل الناس، وقد لا يؤبه له ويكون في احتياج شديد. أما الفقير فهو الذي لا يوجد عنده ما يكفيه أصلا، وفي هذا الذي التفصيل، ولا ملك ولا غيره. في هذا التفصيل الذي ذكرت يبين أن الإنسان قد يمتلك بعض الأشياء، لكن إذا كان دخله لا يكفيه فهو يستحق الزكاة. فقد يمتلك الإنسان شيئا، يكون عنده مثلا منزل أو ما شابه، أو سيارة أو بيت أو إلى آخره، ولكن لسبب ما وظيفته دخلها أصبح لا يكفي إلى نهاية الشهر، يجي عند 11 12 20 15 منه زي معظم الموظفين، فتلاقي دخله ما يكفي لنهاية الشهر، فمثل هذا يستحق من الزكاة. هل يقال له بيع ما عندك لتأخذ من الزكاة؟ أبدا لا يقال له. حتى في أحكام الإفلاس بالنسبة للناس اللي عليهم مديونيات وعليهم أحكام الإفلاس كما سيأتي معنا، لا يطالب أساسا بأنه يبيع مسكنه الذي يعيش فيه، هذا يعني من في الشرع، أنا أتكلم عن الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية يترك له مسكنه الذي يعيش فيه، ودابته التي يسير عليها، وخادمه الذي يخدمه، هكذا كل هذا يترك له، ثم يقسم ما سوى ذلك على قدر للناس اللي هم لهم أموال، كل على قدر احتياجه، كل على نسبة وتناسب، يتقسم الباقي نسبة وتناسب، فهذا أيضا يفيد هذا المعنى. طيب فضل. ندخل في مسألة أخرى المصنف هيذكرها لذلك أنا سايبها، أظن هو يذكرها اللي هي مسألة القوي المكتسب، ممكن نذكرها ما نعيدهاش تاني بالمرة. إن أيضا إن الإنسان صحيح إذا كان فقير يستحق من الزكاة، وإذا كان عنده لا ما المال الذي لا يكفيه، إذا كان عنده مال الذي لا يكفيه يستحق الزكاة، لكن إذا كان الإنسان قوي مكتسب واجدا للعمل الذي يكفيه وهو الذي يتقاعس عن العمل الذي يكفيه، فعندنا في الباب لا تحل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. الغني معلوم اللي هو لا يحل أن يأخذ من الزكاة، ذي مرة سوي أي عنده قوة وقدرة على العمل، عنده قوة وقدرة على العمل، فده اسمه ذي مرة سوي. فهنا يشترط فيه أنه عنده قوة وقدرة على العمل وواجد للعمل الذي يكفيه، لكن إذا كان عنده قدرة على العمل لكنه لا يجد العمل الذي يكفيه في بقية دخله يستحق من الزكاة. إذا كان عنده قدرة على العمل ويجد العمل لكن العمل دخله لا يكفي، زي ما قلنا على متوسط الإنفاق الطبيعي مش على متوسط مش على الإسراف ولا يكفي، أيضا يستحق. أما إذا كان عنده ما يكفي أو عمله يكفي إلى نهايته ففي هذه الحالة يستحق. فإذا دخل في مسألة الفقير وفي مسألة المسكين الذي لا يجد عنده ذلك. كذلك ذا أخوكم يقول مسألة إذا كان عنده أشياء أنتم ممتلكات ترفيهية مش أشياء أساسية، فهذه الحالة الأصل هو لا يسأل الناس وهو إيه يخرج وبيع ولا يأخذ من صدقة، عنده ممتلكات ترفيهية ومحتاج، فالأصل في مثل هذا هو لا يكون كذلك. يعني ما تقاش مثلا مخزنة مثلا شنطة الذهب وتقول لك مش لا ايه او مثلا او ده اخير ده شيء ترفيهي او زائد او زينة الى اخره. ماشي. يقول المصنف بعد ذلك مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة. برضو في خلاف بين اهل العلم في مسألة حد الفقر والغنى، ما هو الفرق بين الفقير والغني؟ فذهب بعض اهل العلم الى ان الفقير هو الذي لم يملك نصابا، يعني عنده مال وهذا المال لا يصل إلى درجة النصاب فهو فقير، بدلالة أن الإنسان لا يعد من الأغنياء إلا إذا امتلك نصابا ومر عليه الحول، إذا امتلك نصاب ومر عليه الحول. إذا ابنها 18600 كده تليفون أي حالة حسبة، إذا امتلك نصابا وحال عليه الحول، ففي مثل هذه الحالة بيكون هذا الإنسان وهذا الرجل من الأغنياء. حسبت يا دكتور محمد 18600 ولا لسه؟ 7800. يبقى لو حسبناها على حساب الفضة، على حساب الفضة هيبقى الغني من أول قول 8000 جنيه 10000 10800. طيب هيبقى الغني على حساب الفضة على حسابنا 10800، لا مش هنقول 11، 10800. أما إذا كان على حساب الذهب فسيصل إلى 25000 جنيه إذا كان على حساب الذهب، لأن ده برخص برضو شوي هذه الأونة. فمن هنا يتبين وطبعا المسألة بالخيار لحساب على الفضة وعلى الذهب كما ذكرت آنفا قبل ذلك، لأن الشرع لم يحدد شيئا على حسب الإنسان. إذا كان المال ملوش احتياج أصلا عنده وفات عن حاجة يحسب على حساب الفضة، إذا كان هو عينه لي حاجة والعلة فمؤلوي أنه يحسب نفسه من على حساب الذهب. الشاهد فقال لك ده الفرق بين الغني وبين الايه وبين الفقير. يبقى على حساب الفضة اللي محوش 8000 جنيه ومر عليهم سنة يبقى غني ما هوش فقير، خلاص كده. على حساب الزقة 10000 جنيه 10800 زعج يبقى ايه، يبقى فقير، يبقى هذا غني. على اذا كان على حساب الذهب يبقى من 25 ومر عليهم الحول، لازم يكون مر عليه الحول عشان دخل في هذا. ثم قول آخر إن الفرق بين الغني والفقير أن الغني هو الذي يجد ما يكفيه، يعني داخله زي ما بيقولوا كده حتى لو كان اللي جاي على قد اللي رايح، بس المهم إن داخله بيكفيه لغاية إيه؟ لغاية نهايته. من وجد قوت يومي من عاش أمينا في سربه وجد قوت يومي فقد ملك الدنيا وما فيها. وعندنا حديث الأصح منه اللي هو حديث لا تحل صدقة لغني ولا ذي مرة سوية، فدل على أن الإنسان الذي يجد كفايته ودخله بيكفيه لغاية نهاية لغاية نهاية المدة اللي بيقبض فيها، سواء كان بيقبض بالأسبوع أو بيقبض بالشهر أو بيقبض بالسنة على حسب، فإذا كان بيكفيه لغاية فترة القبض الثانية فهذا أيضا يعد من الأغنياء. وهذا الأخير أقرب والله تعالى أعلم أنه هو يعني واجد وما هواش عنده إشكالية في ذلك. نعم ايوه على معنى الاخير ان هو غني مستغني عن غيره، مش محتاج للشيء اللي هو ايه اللي هو ياتيه علشان يكون كذلك. وكان معظم الكثير من الصحابه كان امرهم على مثل هذا، والانسان الاصل فيه ان هو يتعفف وان هو اصلا لا يسال الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لان يحتطب احدكم فأن يذهب لأن يأخذ أحدكم أحبوله ثم يأتي إلى الجبل فيحتطب فيأتي بحزمة من حطب يبيعها يكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس منعوه أو أعطوه. وقال صلى الله عليه وسلم ما أكل ابن آدم طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى الغنم، قيل وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. القراريط دي فكت الدراهم، يعني زي دلوقتي زي فكت العشرة جنيه، كنا زمان بيقول زي فكت الجنيه بس ما عادش ينفع دلوقتي خلاص، بس فكت مثلا زي فكت العشرة جنيه زي فكت كذا، فأصبح الآن يعني على شيء بسيط، لكن إنسان يكف به نفسه فهذا هو الأصل. الإنسان يكون معتمد على ذلك أفضل له من أن يعتمد على عطايا الناس. عندنا عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم واليد العليا خير من اليد السفلى هكذا. طيب يقول المصنف بعد ذلك مقدار ما يعطى الفقير من الزكاة. من مقاصد الزكاة كفاية الفقير وسد حاجته، فيعطى من الصدقة القدر الذي يخرجه من الفقر إلى الغنى ومن الحاجة إلى الكفاية على الدوام، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص. وروي عن عمر إذا أعطيتم فأغموا وإسناده فيه ضعف، إذا أعطيتم فأغموا وإسناده فيه ضعف. وقال القاضي عبد الوهاب هكلم فيه. قال القاضي عبد الوهاب، طبعا القاضي عبد الوهاب ده من أئمة المالكية الكبار وأصول بارع، هو من أقوى الأصوليين عند المالكية أصحاب المذهب المالكي، يعني لا يعني اللي هم يتفقه على مذهب مالك لا يستغنون ابدا عن كتب القاضي عبد الوهاب عليه رحمه الله، ولو يعني كتب شهيره منتشره في البلاد اللي ينتشر فيها او بتهتم بنشر مذهب المالكي مثل الامارات ونحوها والمغرب والى اخره، لكن اكثر ناس تبعوا كتب مدعومه الامارات. ايوه قال القاضي عبد الوهاب لم يحد مالك لذلك حتى، فإنه قال يعطى من له المسكن والخادم والدابة التي لا غنى له عنهما، اللي احنا لسه كنا نتكلم فيه انه حتى لو يمتلك اشياء بس محتاج يأخذ من ذلك. فالأصل انك تدي للفقير شيء يغنيه، لكن بعض الناس بيبخلوا باموال غيرهم مثل القائمين على الصدقات في كثير من الناس، فإذا عنده انه يغني الفقير واذا به يتعمد اعطاء شيء لا ينفعه علشان الفلوس تفضل معاه طول السنه، زي ما لو كان جمعيه خيريه ولا كده، فيقول لك عشان ما بانش ان انا ما بديش والناس تبقى واقفه طابور كل شهر وشكل بطلع فلوس وبدي، يبقى في الحق يدي الاسكتات. في فرق، انت جالك زكاه مال وعندك محتاجين، فاذا كانت الزكاه موجوده والمحتاجين موجودين طلع ما يكفيه وما يحب على الاقل، لو انت بتدي للفقراء اللي عندك كل شهر يبقى ما يسد احتياجه على دخله الاساسي لغايه نهايه الايه؟ لغايه نهايه الشهر، بحيث انك توزع. صحيح
لو الزكاة بقى قليلة يقولون انه هو يوزع على الكل بحيث ايه؟ بحيث انه هو يبقى كل واحد خد حاجة احسن مما يحرم البعض ان اللي حواليه كذا. لكن لو انا اللي معايا يقضي الكل في انه يغنيهم الشهر ده او الشهر اللي جاي ماليش ان انا اخرها علشان يبان ان انا بدفع كل ايه؟ شهر. الشهر الجاي يجي رزقه يجي لهم صدقات يجي لهم او ما جاش انت مش مطالب ان انت مع المحسنين من سبيل مش مطالب ان انت لازم توفر وده احسن اما تكفي شهر وعيد مش محتاج احسن مما تديله شيء ما ينتفعش به ويفضل محتاج الشهر ده والشهر الذي ايه الذي يليه. الرزق ياتي بعد ذلك تباعا كل واحد له رزقه يديله رزقه دلوقتي ما تعرفش الشهر الجاي رزقهم ياتيهم وهكذا الرزق من الله سبحانه وتعالى ما فيش احد هو قائم على رزق الخلق ولا على العطاء للخلق فانت مطالب توفر ما عندك وتعطيه سيما انها زكاة مال يعني اذا انا مديك زكاة مال توزعها الاصل التعجيل فيها مش الاصل التقسيط اما لو عندي بقى ما يكفيني الفقراء اللي انا في دايرتي اللي انا بوزع عليهم ولا اللي انا بعطيهم المال اللي معايا اكتر فان انا اي اقسط ما فيش اشكاليه في مثل ذلك او ان الفقير سفيه ولو خد الفلوس مره واحده يصرفها في اشياء فان انا برضو ايه اعطيه المهم نسدد ونقارب والانسان اللي يبحث عن السداد والمقاربه يوفق من الله سبحانه وتعالى نسدد ونقارب بحيث اننا نكون حريصين على ان الفقير يغنى يعني ايه يغنى يعني يكون مستغني اما قول المصنف يخرجه من حد الفقر الى الغنى انت مش مطالب ان انت تديله لغايه ما يبلغ النصاب مش مطالب ان انت تديله ده ابدا سيما مع كثره الايه الفقراء قد يكون هذا لما نكون بقى تصدقوا قبل الا تصدقوا لما يكون خلاص مش لاقي الصدقه يوديها فين من كثره المال ووفره المال زي ما حصل في زمان عمر بن عبد العزيز عليه رحمه الله فهكذا. طب هذا خلاصة ما يقال في هذه الجزئية ماشي الحال. ثانية واحدة وجاء في الحديث ما يدل على أن المسألة تحل للفقير حتى يأخذ ما يقوم يعني عيشه ويستغني به مدى الحياة فعن قبيصة بن مخارق بن لي قال تحملت حمالة فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة رجل تحمل حمالة لك رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك يعني تحمل حمالة الإسلام أيها الكرام المؤمنون في حاجة اسمها إصلاح المجتمع الإصلاح بين الناس المتخاصمين وإصلاح ذات البين إننا نشتري ود بعضنا نشتري ود المسلمين لبعضهم البعض بحيث إن ممكن واحد لو شايف اتنين متخاصمين على فلوس وكل واحد مش راضي يتنزع عن حقه ممكن يقول لهم أنا هسدي لك الفلوس دي اللي بيصلح أنا خلاص أنا هتحملها فإذا تحملها من أجل الإصلاح فالإسلام يجيز له أن يأخذ من الزكاة ليدفعها وإن كان غنيا ركز ثاني الإسلام يجيز له أن يأخذ من الزكاة ليدفعها وإن كان غنيا لأنه مش مطلب أن يتحمل إيه ذات الحمال لكن هو اشترى ود الناس دي مهمة جدا سيما في النظام القبلي يعني لو حي واحد من قبيلة والتاني من قبيلة مثلا في الصعيد او في ما شابه اي بقى في نظام قبل وواحد وكل على واحد فلوس ومش راضين يحلوا ممكن يقوم فيها حرب ممكن يقوم فيها حرب خلاص يحصل اشكالية فشراء الود بحيث ان ما يحصلش بينهم ده يبقى على حسب المسألة مش هو يقعد يتحمل كده وخلاص ويقول لك ياخد من الزكاة ماشي الحال لكن على حسب الضرر اللي ممكن يقع فيه بسبب ان الناس المتصالحين ده فهذه الواحدة اول مسألة تحل له المسألة انه يسأل عشان يسد بهذه المسألة ماشي الحال. ثانيا ورجل اصابته طب لما يسد بقى يمسك خلاص ما عادش له انه يسأل ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش او قال ساعة سدادا من عيش. قول يصيب قواما من عيش او سدادا من عيش مش معناه زي المصنف قال انه يفيق لطول عمره، انما يفيق قواما من عيش وسدادا من عيش انه يعني زي ما بيقولوا كده يقف على رجليه يبتدي ايه يعني يسأل طيب ماشي قال كده حتى ما تقوم به حاجته، انه يستطيع يشد الحاجة مش لأبد أبدين لان مرة بمرة. ايوه طيب يقول ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه. وذلك فيه ان الانسان يتحسس بسؤال اهل العقل واهل الدراية واهل الفهم، واللي هم مش الانسان بيتكلم وخلاص او اللي متسرع او كذا، لكن الانسان الدين اللي هو بيراقب الله في الالفاظ التي تخرج من فمه، فهذا يسأل عن احوال الفقراء انت تعطيهم من جيرانه كذا محتاج فقير حاله. نتحسس برضه، مش معنى ان انا بقى بوزع سيما برضه لو مش فلوس وانا بوزعها انا خلاص بوزع وخلاص وزي اللي يجي في قدامه اديله، لا الانسان ينبغي عليه ان هو ايه يراعي هذه المساله، لان المساله يعني نوع من الامانه ينبغي على الانسان ان يراعيها. فهذا حلت له المساله حتى يصيب قواما من عيش او قال سدادا من عيش. فما سواهن من المساله يا قبيصه، شو قول النبي فما سواهن من المساله، حديث صحيح مسلم سحت يأكلها صاحبها سحتا. قال أهل العلم الإنسان الذي يجد قوت يومه وليلته ويسأل الناس فمسألته سحت. ليه؟ أنت مش مطالب أنك تبص رزق بكرة لأن لغاية ما يجي بكرة، أنا مطالب النهاردة. وكثير من الناس مشاكلهم أيها الكرام بسبب الهم، بسبب الهم لما؟ الشيء المستقبل، الشيء المستقبل. اخدت بالك انت ازاي؟ ما هو ايه يقول لك من الفروق بين الحزن والهم، الحزن على شيء مضى والهم على شيء ايه مستقبلي. حامل الهم هيجي ايه وبكره واعمل ايه وهيجي لي بكره وهجيب لهم ازاي بكره، لما يجي لما يجي. حتى ده خلي الانسان يتعب في حياته. لكن انت النهارده اليوم اللي انت عايش فيه ده عندك ان اكل تاكل ولادك وعيالك، ايوه يبقى الحمد لله، يبقى رزقك لما يجي بكره الرزاق يرزقك ان شاء الله سبحانه وتعالى، وانت تسعى والله يرزقك مع السعد والاخذ بالاسباب. لكن ما يبقاش حامل هم غير الهم في مثل ذلك. في فرق انه بياخذ بالاسباب، ايوه ياخذ بالاسباب، لكن يبقى مهموم ومغموم وهيجي ازاي والى اخره، انت مش مطالب بده. كما ان حياتك هي اللحظه التي تعيشها، فينبغي أن تعيشها بسعادة مش بهم وقلق. بتضيع اللحظة دي علشان ساعة لسه ما جاتش، يا أخي ممكن ما تجيش، ممكن ما تلحقهاش، يبقى عشت مغموم وخلاص هكذا. فأنت خليك في اللحظة دي. اللي عايش مغموم ساعة أصل عشان أعمل العيال، أصل عشان مش عارف أجيب لهم، أصل عشان مش عارف إيه، إذا جه أهلا وسهلا، ما جاش ما لكش إنك تحمل هذا الهم. خذ بالأسباب واعمل ما عليك وسعى لأن تزور طبق أغنياء، كلنا فيش منه مانع، لكن دون أن تحمل هم لم يطالبك الله بأن إيه تحمله، لأن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملوا إيه؟ قال يعمل لهم شهادة التأمين، يعمل لهم بورصة، يعمل لهم كذا، قال لا، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أيوة ماشي الحال. فهكذا هل يعطى القوي المكتسب؟ تكلمنا فيها بما يغني عن الإعادة. بعد ذلك المصنف يقول المالك الذي لا يجد ما يفي بحاجاته، أيضا تكلمنا فيما يغني عن الإعادة. العاملون على الزكاة وهم الذين يوليهم الإمام. بص من العاملين على الزكاة؟ الذين يوليهم الإمام أو نائبه العمل على جمعها من الأغنياء وهم الجباة، ويدخل فيهم الحفظ لهم والرعاة للأنعام منها والكتب لديوانها. يعني العاملون ده الأصل إن لما بيكون السلطان هو اللي بيجمع الزكاة ويوزعها على إيه الفقراء. طبعا ده كان موجود في صدر الإسلام، ولما اتسعت الرقعة في عهد عثمان رضي الله عنه فقال كل غني يخرج على فقير بتاع إيه منطقته، انه يبقى يصعب على الدولة انها ايه تراعي الفقراء بمثل هذا. شاهد سيما كمان والدولة كانتش محتاجة إلى آخره. فالشاهد لما يكون الجباه دول كانوا بيسافروا ويروح ويركب ويعمل محتاج لراتب، فراتبه ياخده منين؟ راتبه ياخده من الزكاة في مثل هذه الحالة بما يكفيه. لكن انت عامل تطوعي وانت اساسا عندك موظف كده كده موجود في جمعية خيرية او مشابة وكده كده بيقبض منك لانه عامل عندك في الجمعية في مثل هذا، مش من حقك انت تقبضه من الزكاة، مش من حقك تعطيه من الزكاة لانه مش عامل عليها ولا بيمشي يدفع الاغنياء علشان يجيب منهم. ولو واحد مش تطوعي من نفسه يلف على الاغنياء عشان يلم ويعطي ملوش ان ياخد، انتوا اساسا مش معين، انت كده مع المحسنين، انت كده محسن افعل، مش مطالب ان انت تفعل ذلك. انه عهد بعض السنوات وقت كان بيمشي يلف على الناس وتعبان قوي وياخد ويمشي يلف ويعطي الزكاه، الشاهد فوقه لو عامل نفسه راتب يعني ايه في الخيال يعني كده، وزي ما يكون مدير اداره مثلا، ما خدت بالك انت ازاي؟ حاطط لنفسه راتب زي ما يكون مش يا ريت مدير اداره. يعني مثلا واحد مثلا ايه مدير في شركه بترول ماشي الحال وحاطط نفسه راتب الى اخره، ايه يا عم ده ايه وبيجح بقى ولا عم بيقول عاملين ايه يا عم انت؟ فبفضل الله وهو يعني كان في احدى الجمعيات وطردوه كده حصل اشكاليه. الشاهد ان ده مش من حقك ولا من حق الجمعية نفسها انها تدي للناس العمال اللي شغالين اساسا عندها من فلوس الزكاة. انت بقى لو عملك بيدر، لو لك اعمال بتدر تديله، مالكش اعمال وعمل خيري تقول صدقات عامة للناس اذا كانوا محتاجين. طيب عندك فقير محتاج من الموظفين، تعطيله ولا ما تعطيلوش؟ تعطيله ليس على سبيل الراتب، لانه مش من حقك انك تشغل الراجل وتديله الزكاة، هو الزكاة تدفع مصاب مقابل شغل، استحالة. مش من حقك ان انت تجيب واحد هياخد زكاة وتشغله وتمحطه تقول خد الراتب تقول انا بخرجه من الزكاة، مش من حقك ده. يبقى راتبه برضه هتطلعه له من عندك وتديله الزكاة خارج الراتب، تديله الزكاة خارج الراتب، مش يكون في الامور ان الزكاة تكون من داخل الراتب، هذا لا ينبغي ولا يكون. هذه المسألة فيها مآسي بسبب ان كان بعض الجمعيات قائم عليها ناس هم نياتهم حسنات لكن عندهم جهل بالشرع وجهل بالاحكام الشرعية، فبيقع في الخطأ من حيث لا 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 يقصد، لانه لا يعني لا يعرف الحكم الشرعي في المسألة، يعني سايبها كده ايه المهم المصلحه تمشي، اذا اقول المهم تقضى زي في العام هي بيقولوا كده. المساله مش كده، بالاموال بالذات حقوق ناس، والحقوق امرها خطير، بغى الانسان هو يراعيها انه فيها حساب، وحقوق الخلق اشد من المعصيه اللي بين الانسان وبين الله سبحانه وتعالى، ذلك حقوق الخلق خطيره وهكذا، فينبغي الانسان هو يراعي ذلك. ده كان دايما بحب ان الانسان ياخذ فلوس يوزعها من الناس سواء صدقات او كده، انه يطلب من المعطي انه يديله توكيل عام مش على اصلها مخصوصه، بحيث ان هو يتخير ما يراه مناسبا من الايه من المحتاجين، لانه ممكن يشترط عليه فئه معينه فقط من المصارف الثمانيه مثلا ويقيده وهو ما يعرفش يوفي فيصرفها لغيرها فيقع في الايه يقع في الحرج في مثل هذا. انا اقول له انا هحطها في اي مصرف من المصارف الايه الثمانيه اللي هي كذا. برضو قبل ما اكمل المصارف الثمانيه برضو مساله عشان المصلي هذكرها وما نعيدهاش ثاني، مساله هو احنا مطالبين ان احنا نوزع الزكاه على المصارف الثمانيه كلهم ولا المتيسر منها ولا اي مصرف، المهم تتحط في مصرف الراجح الاخير، يا فيها خلاف. الشافعية يرون انها توزع على المصارف الثمانية، يعني انا احط جزء منها هنا وجزء هنا وجزء هنا وجزء هنا، لكن وحتى لو الكل متاح، حتى لو الكل متاح انت مش مطالب بهذا، انما مطالب بالاقرب. يعني مثلا لما يكون في حالة حرب مع الاعداء يبقى مصرف في سبيل الله اولى من غيره، في هذه الحالة لأن مصلحة عليا وجهاد وكذا، ففي هذه الحالة يقدم على غيره. طيب البلد الناس عايشة في حالة رخاء ومش لاقيين يأكلوا ولا يشربوا ولا كذا، وحالة الفقر زايدة، يغلب جانب الايه الفقراء والمساكين إلى آخره. فالإنسان يبقى يغلب الجانب الأنفع واللي هو محتاج في ذلك الوقت. فإذا تساوم في مثل ذلك لن يوزع على الكل، أو لن يعطي للأيسر له أنه هو يعطيه. أما ما مفيش دليل على مسألة أن أنت مطالب أن أنت تخلي الزكاة تستوعب الثمانية، أو حتى على الأفضلية أن الأفضل أنت تعطينا جزء إنا جزء إنا جزء. فهذا أرجح الأقوال، والله تعالى أعلى وأعلم. بعد ذلك قال العاملون عليه، احنا اتكلمنا فيه في مثل هذه الجزئية، ويجب ان يكونوا من المسلمين وان لا يكونوا ممن تحرم عليهم الصدقة. مين اللي تحرم عليهم الزكاة؟ آل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. الراجح ان يضاف اليهم وآل عقيل، الراجح ان يضاف اليهم آل عقيل. ماشي الحال. المساقة لا تحل محمد، محمد الرسول قال نحن وبنو هاشم من ضمن بني هاشم، الرسول قال نحن بنو هاشم لا نفترق في جاهلية ولا الإسلام، فالنسب واحد فيه. ماشي الحال. ماشي. طب قال البيت بقى النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا محتاجين ما نهوش الصدقة، ليه ما ياخدش من الصدقة؟ الصدقة ما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس لما، فهذا يراعى. كان أحد الإخوة بيطهر نفسه، يعني أوساخ الناس بيطهر نفسه، فما خلقش بآل النبي صلى الله عليه وسلم. كان واحد يشوف رؤية مش عارف يعني كنت معنا ولا، كان بيتصدق كثير وراجل مكثر من الصدقة، كشاف إيه عماد فاكر؟ ها؟
يتناول عماد،
شاف ان هو بيتبول على الناس، فجاي زعلان وخايف، تقول لا ده معناه ان الصدقات مقبوله، لان الصدقه اوساخ الناس، فانت اوساخك بتخرج. وكثير الصدقه، فشاف ان هو بيتبول، خد بالك انت ازاي، فدي رؤيه خير مش رؤيه شر، وخايف من مثل هذا، خد بالك انت ازاي، هذا من هذا المعنى. احسنت. طائر ما ده برضو علشان يدينا معنى الله لا يحب من عبد ان يذل نفسه ابدا. رب المؤمن عزيز، المؤمن عزيز، وليه؟ عبد لله، للملك، للغني، فينبغي ان هو على قدر عبودته للغني يكون لجوء الى الغني سبحانه وتعالى، والله هو الرزاق بالقوة المتين. فيحبش من عبد ان هو، لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه، لا ينبغي ان يفعل ذلك. فذلك سؤال يا اخي الناس، انت مش لنا خلاص، ده النبي طلعها من بوق حسن صفر. لماذا؟ خلاص لا تحل لنا الصدقه، لكن كان يقبل الهديه في نفس الوقت، يقبل الهديه، الهديه شيء وصدقه شيء اخر. طيب نعم، حتى لو كانت هدية. وبعدين يعني انت مش من اهل محمد. عليكم السلام. بمزح معاك يا بس، مرة كان من المواقف الطريفة يعني، كنت مع الشيخ مصطفى العدوي والله يحفظه، كان بيوزع بعض الكتب، واحد يقول له خد الكتاب من الاول، بعد ما راح للشيخ يقول له شيخ هو الكتاب ده صدقة ولا هدية؟ قال له كده، قال له ليه؟ قال له اصل من اهل البيت، قال له هات. يعني مش دماغنا، لان في اثبات بعض الناس مسألة الاثبات ده بيكون في اشكالية. ايوه في طبعا نسل لا ينتهي، لا ينتهي طبعا، بس الاشكالية ان عندنا في مصر عندنا ناس بيطلعوا كرناء للبيت ده بالفلوس. ايوه يقول لك انا من الاشراف، طلع الكرنيه راح وجاب كده، خدوا قعدوا يومين، تعالى ده انت من الاشراف، وطلعوا ها. ايوه فنخاف
خدت بالك هي عايزه تحقق، جايز يكون ده راجع لاحمص مش راجع لكده ده في مصر فينتبه يعني، خدت بالك انت ازاي؟ الله المستعان. فكرتني باخ الاخوه الطيبين كان اسمه الاخ هشام، فقال انا ان شاء الله لما ربنا يرزقه ولد هسميه عمرو عشان يبقى عمرو بن هشام رضي الله عنه. قلت له ده ابو جهل، عمرو بن هشام ده ابو جهل يا ابني. قلت له عمرو بن هشام فطبعا صرف النظر بعد كده عن التسمية دي. طيب هذا خلاصة ما يقال في مثل هذا. وفي الباب الحديث اللي هو ذكره، من ولي للناس عمل ليس له منزل فليتخذ منزلا، او ليست له زوجة فليتزوج، او ليس له خادم فليتخذ خادما، او ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غائب. هو ثابت بدون لفظ ومن أصاب من ذلك شيئا فهو غائب. في دلالة ان المعين على ذلك محتاج ان هو يأخذ ايه ما يكفيه علشان خاطر بس مش هو اللي يبقى يعطى. شو اللي يأخذ يأخذ راتب يعني عشان يغنيه يجوزه كده عشان يقدر ايه يقيم على ال يقيم. ايوه هو بنفسه يخشى ان هو ايه يتأول. ولذلك احنا في باب الفتوى، في باب الفتوى وان كان هي قد تجوز في بعض الحالات لكن في المسألة عامة ان اللي بيتولى الجمع ما يخلوش ينتفع هو. ليه؟ لانه ممكن يقدم نفسه بقى في الايه في الترفيه. خدت بالك انت اصلا والله محتاج لابتوب ضروري وامور يعني الامور من فلوس الناس ما ينفعش طبعا. المؤلفة قلوبهم طبعا العلماء مختلفين، هاي المؤلفة قلوبهم بقيوا بعد الرسول ولا لا؟ الراجح ان هم حسب ما يرى الامام، بعضهم قاصرا على الرسول وكان يعرف من غيرهم غيرهم ما حدش يعرف، لكن هذا هو حسب ما يرى، حسب ما يرى الامام يتالف، والتاليف ده هو بينقسم اقسامه ويجيبهم. طيب يبقى يتالف قلوبهم على الاسلام إذا كانوا غير مسلمين، أو لتثبتهم إذا كانوا ضعاف الإيمان، أو كف شرهم عن المسلمين، أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم. فأما المسلمون فهم أربعة، فقوم سادات المسلمين وزعماؤهم لهم نظراء من الكفار إذا أعطوا رجية إسلام نظرائهم، كما أعطى أبو بكر رضي الله عنه عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر مع حسن إسلامهما لمكانتها لمكانتهما في قومهم عشان يعطوا هذا. لكن هذا الإسلام محتاج تحرير في نظري. زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين مطاعون في أقوامهم يرجى أن هم يثبتوا ده احنا قلناه. قوم من المسلمين في الصغور وحدود بلاد الأعداء يعطون لما يرجى من دفاعهم عن المسلمين ودفاع عن الحدود إلى آخره. قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجباية الزكاة وأخذها ممن لا يعطيها، فأيضا ده أيضا يدخل فيها الجبهة، بس إيه بقى إلا بنفوذهم وتأثيرهم، يعني مش هيقدر يجمعها إلا بنفوذه هو الناس مش راضية فيه متكاد. دي بقى في واحد في المغساء هو لما يقول ادفع هيدفع، فتروح يديله ويقول منا الزكاة، لأن ده اللي هيعرف إيه يقفوا قفوا عند حدهم اللي مش هادين يدفعوا هيعرف يخليه يدفع جاي من نوع من التأليف بمثل هذا. فده اللي أيضا يجوز دفع يعني شيء من كذا لتأليف الناس أصحاب الشرور، يدلوا هدية يدلوا كذا إلى آخره، وذلك الدعوة تحتاج فلوس كتير. يشتغل شوية كذا، في ناس صاحب واحد صاحب شر هنا مش عايز يمشي الدعوة، عايز يوقف الدنيا يوقف الأمور المركب السيرة، يصب يعني يا أخي خلاص تفضل خذ هدية كذا يحببه في في الإسلام أحمد يقول يأخذ كيس عيش مش مانع أي حاجة يعني لا ما فيش مانع درس ساعة الظهر كده حد يجي يسمعه ها ما هو الأصل ما يخش لكن إذا كان يطمع إن في هو ده صاحب قبيلة أسلمت ودي قبيلة تانية ما أسلمتش أو أسلمت برضه بس زعيمها لسه كافر أو هما لسه كفار وزعيمهم كافر هو لما الزعيم ده يجد إن الإسلام بيكرمه فنظيره يأسلم فطمعا في بتأليف إيه؟ نظيره إن لو راح يدى نظيره مرة واحدة يجد دي مسألة عايزة فطنة يعني إيه على حسب وكل لو راح يداله ما يرقيه يفهمها غلط إلى آخره وكل ذلك ليس الاحتياج الإسلام له ولكن المسلم يفرح بنجاة نفسه من النار ده نفس أسلمت الله غني عن العالمين إن تكفروا فإن الله غني عنكم خلاص ده أصل لكن من باب إيه من باب الفرح بنجاة أحد من النار الرسول قال الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار ايوه لكن ما يجيش يدفعها بقى للرشاوي ويقول لك انا مؤلفه قلوبهم زي ما حصل في السعوديه واحد كان بيدفع مبلغ كبير قوي لرئيس ألم المرور في السعوديه في منطقه ما يعني مش هنقول بقى المنطقه في منطقه في ما هنا رئيس ألم المرور ده هو في السعوديه بيقبض كام ده خلاص في عم بتدي له الفلوس دي وقال الموظف اللي شغال معاه بيحكي بيقول قال لي اخصمها من الزكاه في الحسابات قالوا إذا كان إيه؟ قالوا من مؤلفة قلوبهم بيوقفين الشغل ليه هو تاجر طيارات شغله في العربية أنت خدت قال لا يجوز دي رشوة ياخذها إذا كان لا يجوز لا يصح لو قال وهكذا الكفار بقى يصح أنقص مال يرجى إيمانه بتأليفه مثل صفوان بن أمية إلى آخره ماشي الحال والحديث اللي وارد فيه صحيح أما الثاني من يخشى شره فيرجى بإعطائه كف شره وورد فيه أثر عن ابن عباس بعيد جدا لا يثبت لكن عموما من باب الفقه يرون يجوز دفع الشر بمثل ذلك والله تعالى أعلى وأعلم لكن من هؤلاء أبو سفيان بن حرب ده اللي ثابت بقى والأقرع بن حابس وعيينة بن حصين وقد أعطى النبي كل واحد من هؤلاء 100 من الإبل حديث صحيح مسلم أيوه إيه يا صحيح مفيش مشكلة يصح ان الفقير ياخد حشيش عليه في الزكاه ياخد جمل فقير واحد ياخد جمل يديله بقره ينتفع بيها والزكاه موجوده مش مشاكل الى اخر ما ذكر المصنف بعد ذلك في الرقاب ليشمل اعطاء الايه العبيد احنا قلنا العبيد دول بينقسموا الى اقسام قن وهو العبد الكامل ده اسمه قن يعني عبد ما هوش معتق منه حاجة والنوع الثاني مكاتب وهو العبد اللي بيكاتب سيده على أقساط ده برضه يعان من الزكاة قسم الثالث مدبر اللي هو العبد اللي سيده قال له انت ايه انت حر بعد 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 وفاتي او بعد كده فالشاهد يصح ان ندفع الزكاة في اعطاق اي نوع من انواع العبيد ثم وساهم في فقيه ولان الاسلام يحث على العتق ولذلك الاسلام ما مرش فتره الا بعد فتره كبيره او فتره من الزمان بدا ما عادش فيه عبيد من حث الاسلام على العتق نعم والله في مساله محل بحث عندي في مساله اقول لك في عبيد في روسيا الان وفي افريقيا طبعا فتنة بقى في روسيا الواحد بيتصل عليا بيقول لي في عبيد في روسيا قال له هو عاوز ياخد بقى ماء وبتاعي شغلانه كده يعني فقلت له لا قف انا على حد علمي وما ادينه الى الله دي ان ما فيش عبد واحد على مستوى العالم الان بس اصبر عليا ما فيش واحد عبد على مستوى العالم كله على مستوى الكرة الأرضية ده ما أدينه به إلى الله عز وجل ليه؟ لأن بعد العتق الكبير اللي حدث في مسألة العبيد أصبح لا يحل الرق بعد ذلك شوف في الحديث لعن الله من أخذ حرا وتباعه فأكل ثمنه جعله عبد ومنهم ليس أنا خصمهم صح، منهم رجل باع حرا فأخذ ثمن. طب إذا كان رجل باع ينفع الواحد يرق نفسه؟ في نظري المسألة محل بحث، لكن أنا في نظري يعني ما أراه أنا في هذه المسألة إنه لا يحل له أن يرق نفسه، زي لأن نفسك مش ملكك زي ما غيرك، ما ينفعش يرقك وملعون أنت ما ترقش نفسك وتدخل تحت نطاق الحديث عموما. نفسك مش ملكك عشان تقول لنا رقها وما رقهاش. فأصبح دلوقتي من بعد الحرب الشيء الثامن ده ما أصبح العبد ما يجيش إلا بحرب بين المسلمين استمع والكفار، المهم تحت راية تحت راية. هل في حرب الآن بين المسلمين وكفار على مستوى العالم تحت راية؟ ما فيش. حتى في إخواننا في فلسطين الحرب اللي بينهم مع اليهود بس مش تحت راية، لأن بس حرب عصابات. أيوة يجوز إن هو يدفع اليهود ويدفع ويدفع ويدفع، لكن ما ينبنيش عليها أحكام الإيه العبيد. وزيك هم فاهمين ده، لما بياخدوا حد يسترقوه عمرك سمعتهم أقول لك عملنا عبد؟ قال لك لا، لأنه فاهم، لأنه لازم يكون تحت راية. وضحت المسألة؟ فأصبح منين بقى نتيجة تقول لي ده شوية في اليمن شوية في روسيا شوية في استراليا خصوصا في جنوب أفريقيا، إلا إنه بيكون بعضهم زيء من الحياة أو مش لاقي يقول لك أنا أبيع نفسي علشان خاطر أعيش مع حد يقتلني ويشربني ويكفرني هو مصدر، مش عاوز هو يتعرض لمؤنة الحياة وكذا. فأنا في نظري اللي جاي في ده كله كده مجموعات هي اللي عمل كده بنفسها، أروح أفعل هذا وأفعل كذا فهكذا. الغارمون في خلاف بين العلماء في تحديد من هو الغارم. الشافعية رحم الله الشافعية قال لك الغارم عندهم اللي هو تحمل حمالة، اللي هو اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه من شوية بيصلح من المتخاصمين فتحمل هو الحمالة، هو ده الغارم بياخد من الزكاة غيره ما ياخدش. الراجح كل مديون له انه ياخذ من الزكاة طالما انه هو مش قادر يسد ذلك، واولاهم الذي تحمل الحمالة ماشي الحال فياخذ. ليه؟ لان المديون مش قادر يسد ده هو هيتضرر بسبب هذا، فايضا هو اذا كان يتحمل حمالة بياخذ هو غني، فمالك بالمديون اللي هو مش قادر يسد اساس، فهو اجتمع فيه الفقر ما دام مش قادر يسد اجتمع فيه الفقر وده معوز دين فهو اولى من غيره. فالراجح التعميم في على الراجح معه في مسألة الغارب انه هو يعطي، لكن ينبغي ان احنا نتنبه للانسان بقى للمديون ده، هل هو الدين طبيعي ولا هو كييف استدان؟ في بعض الناس كل ما تسد له يروح يستدين، يروح يستدين ويروح يحرق ويروح يجيب ويروح كذا. ومثلا انا اعرف احد اخواني اخ شيخ يعني امامه خطيب بقاله من يوم ما اتخرج من الكلية لغاية دلوقتي شغال في دولة يعني من دول الخليج امامه خطيب تكلم في الامارات او في الكويت حاجة زي يعني دولة غنية مش دولة فقيرة. اللي زي ده عشر يعني كم سنة يجي يعني ابن ارض الكعب لاخد لغاية النهاردة كل اللي عمله انه اشترى شقة واتجوز. ليه بقى؟ ابوه كيف استدامة ينزل كل سنة اجازة يلاقي ابوه مديون لطوب الارض يسد له يسافر يشتغل ينزل يلاقي ابوه مديون لطوب الارض قاعد وابوه مديون في ايه؟ مديون على بطنه مديون على بطنه قاعد ياكل ويشرب ويعمل في يعني انت عارف انت زي ما يكون ايه سلطان زمان زي ما يكون صاحب كده هو ما شاء الله كده شويه كده من اعرفه جيدا ما اعرف والده خدت بالك. فالاخ وصل لمرحله ايوه ده وصل لمرحله كذا هو مفروض بس هو مش مطوعاه والناس بتديله عشان عارفه ان ابنه بره ولو ما دفعش هيسجنه هو من نفسه مش هو خلاص يجيب ويعلم ان هو ما يجيبش عنه يسدله هو في الحاله دي صحيح ما يجيبش عنه يسدله مش واجب عليه مش سفه لكن وفي العلاقه الابن البار مش قادر يشوف ابوه مزبوط الى اخره. فالانسان السفيه اللي زي النوعيه اللي زي دي الاصل هو ما يعطاش من الزكاه الا اذا بانت توبته ورجعته وناوي يستقيم بس ما عادش قادر والدين كتير يسكت. طب استزان في الكماليات، ادفع له من الزكاة ولا ما ادفعلوش؟ برضو هننظر في حاله، هو لسه هيستدين ولا هو تاب وعرف انه غلطان وما عادش ناوي يدفع، يعني يعملها ومش يعملها تاني، وناوي يستقيم بس مش قادر لان الدين استقر. الدين استقر له انه ياخذ خلاص وانك تعطيله منه ما دام تاب واناب، لكن ما تابش ولسه عنده استعداد يستدين من اجل الكماليات فخلاص. في واحد في المنطقه هنا عليه دين وصل ده كان ده من كذا سنه، كذا سنه وصل لحدود 30,000 جنيه تقريبا او حاجه و20,000 جنيه، بسبب انه كان عاوز يشتري موبايل. اخليك معايا بقى من ايام ايه، كان عايز يشتري موبايل دمعة، فاكرين موبايل الدمعة ده اللي عاد الجيل القديم؟ ماشي الحال. كان عايز يشتري موبايل دمعة خلاص، هو مش قادر يشتري موبايل. نقول له لا يا سلام، عينه في الموبايل بتاعك في الجواء. الشاهد فهو عاوز ايه يدفع له، راح اشتراه وهو بالقسط خلاص، مش عارف كان تعمله بقى 400 جنيه ولا حاجه زي كده، حاجه بسيطه يعني، لكن هو داخله ما يسمحلوش ان يدفع ليه. عمل ايه؟ راح للراجل قال له معيشة، عدى شهر ما قدرش يدفع، دخل الثاني قال له لا لازم تدفع، كان مكتب عليه شكاء. قال له اعمل ايه؟ قال له اشتري موبايل ثاني وقص. طب انت مش قادر تدفع على الاولان، لما اتقصد اثنين هتدفع القسطين ازاي؟ هي ده المخ بقى اللي كان يؤتى من قبل المخ، يعني من قبل العقل، خدت بالك؟ قام اشتري الثاني، استسهل بقى كل شويه، بدا يشتري، بعد كده راح يشتري كاوتشات، بدا مش عارف يشتري ايه، زادت الديون بتاعه الموبايل ب 400 جنيه لغايه حاجه و20 الف جنيه لغايه اما ده كده. انا كان اخر علمي بالمساله دي قبل ما يظهر الاندرويد والحاجات دي، قبل والكلام ده ما اعرفش بقى هو وصل دلوقتي لكام المساله. فالشاهد لا ينبغي مثل هذا فيه، لا ينبغي ان هو ياخذ من الزكاه الا اذا تاب واناب وعايز يستقيم وما عادش ايه قادر في سبيل الله. الراجح انا بقول لك بقى الراجح المساله تقرا لان كده، في سبيل الله بعض العلماء يقول لك في سبيل الله تشمل اي عمل خيري. طب لو كان في سبيل الله تشمل اي عمل خيري يبقى كان نص الايه انما الصدقات في سبيل الله، ليه؟ لان المصاريف الثمانيه كلها في سبيل الله، صح ولا لا؟ ادي الفقير في سبيل الله، ادي المؤلف قلوبهم في سبيل الله، هو في سبيل النصره في الدين الى اخره، لكن كون ربنا عدد وبين في سبيل الله فالاصل ان تحمل على المعنى الخاص وليس على المعنى العام، واخص معنى في سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهنا يعطى المجاهد اللي ما كانش قادر، اللي مش قادر يجهز نفسه ويسلح نفسه عشان يروح يلحق بالجيش، فيعطى من ذلك. الجيش محتاجه، من الجيش دوله مثلا محتاج فلوس مش قادر يسلح الجنود، عاوز يجيب ناس يجوز في مثل هذا الى اخره، فمثل هذا اسمه فيه في سبيل الله. واجاز بعض العلماء ان يدفع من الزكاه تحت مصرف في سبيل الله ان يدفع للحجه الفريضه، للذي لا يجد ان يحج حجه الفريضه، واستدلوا بعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء عليكن جهاد لا شوكه فيه، يقصد الجهاد الحج اللي هو الحج والعمره، فقال لك اللي هي حجه ايه؟ حجه الاسلام. ومن من رجح هذا القول العلامه الشيخ الالباني عليه رحمة الله ومال إليه. كذلك الإمام النووي أدخل في ذلك طلبة العلم الذين يتعلمون دين الله لنشره في الأمة، فهؤلاء يدخلون في مصرف في سبيل الله. وقال لأن الجهاد أو الذب عن الدين منه ما يكون بالحرب ومنه ما يكون بالفكر، والذب بالفكر لا يكون إلا من العلماء، ولكن الطالب النبي اللي هو ايه يكون يعني يرجى منه الخير للامه الى اخره، ويرجى منه العطاء والاجتهاد في الطلب، ومعلوم باجتهاده في الطلب الى اخره، فيصح ان يكون ذلك ايضا من هذا الباب. فهذا عموم ما ورد في هذا الباب. ثم انه كمان
لا بيدخل في الغالب طلبة العلم الغالب يدخلوا أيضا في قسم الفقراء، لأن أحيانا بيكون غني يصرف فلوسه على الكتب وعلى الطلب وعلى كذا، وهذا معهود كثير عند العلماء. أما إذا كان مش محتاج فالأصل هو لا يأخذ، الله تعالى أعلى وأعلم. يصح ان هو مش مطالب ان هو يدفع، دي معناها ان امكانية الدولة هي ضعيفة مش قادرة تديله فبنعطي له، كأنك بتدي لتجهيز الجيش، يجوز مش كبير. من يحرم عليهم الصدقة، انا اقول عناوين بس الباقي يقرأ: الكفر الملاحدة، بنو هاشم، نعم انا قلت ابن السبيل ثنين، قلت في سبيل الله ابن السبيل ما قلتهاش، خلاص ابن السبيل اللي هو المسافر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقة ما يعينه على الرجوع الى بلده، هذا واضح خلاص. والتوزيع ده احنا اتكلمنا فيه بما يغنى عن الإعادة، اللي هو استيعاب الاصناف ولا عدم استيعاب. ماشي الحال. نعم، لو فقير غير المسلم، لو فقير ياخذ من يجوز ياخذ من الصدقه لكن لا ياخذ من الزكاه، لكن لا ياخذ من الزكاه. يبقى عندنا الكفره والملاحده، بنو هاشم لما قال ابن دول يحرم عليهم ايضا كذلك، الاباء والابناء، شوف كل من له نفقه واجبه عليك فعش تديله من الزكاه، هو واحد يدفع من زكاه مال الاولاد اللي هو مطالب ان هو ينفق عليهم او يدفعها، لا عشان اتكلم الاولاد اللي هم في ذمته معاش معاه صغار كمان. طيب اذا وصل بقى يدفع للاب، لا نفق على الاب واجبه، اذا الاب احتاج النفق على الاب واجبه. طب اذا كان الابن مواش تحت سياق ابوه، اتجوز واستقل بيه او بلغ مبلغ الرجال وهو يشتغل، هل هو يدفع له من الزكاه او لا؟ خلاف بين العلماء، فالجمهور على انه لا يعطيه من الزكاه، لان لعموم قوله تعالى: واولو الارحام بعضهم اولى ببعض، فالمحتاج قليل المحتاج هو يعطيه من عنده الى اخره. لكن شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله اجاز ان يعطى اذا استقل بمعيشته من الزكاه، سيما اذا كان الاب يصعب عليه النفقه، فالنزل الحال يصعب عليه، يبقى بنقول الاولى والاتقى ان هو لو هو مقتدر يساعد ابنه، يقول له ارحام بعضهم اولى ببعض، مش مقتدر والامور عنده لكن هو عنده مال بلغ النصاب وكده كده بيطلعه ومال بلغ اشياء اخرى، في هذه الحاله ابنه اللي هو استقل بمعيشته له ان يعطيه من الزكاه اذا كان فقيرا او محتاجا او ينطبق عليه ذلك. هذا خلاصه ما يقال في هذه المساله. نعم لا هي تاخذ اذا كان جزء فقير تاخذ مطلقا، لان هي بيتصدق اساسا على جزء، النفقه واجب على جزء وجزء مش من ابناء، فيجوز ان يعطيها مطلقا، الامر فيها اخف من الولد. لا الاقارب الراجح ان جزء اعطاه من الزكاه. اخر الى اخر كلام المصنف يقرا ولا على حاجه يسالنا ونوقف عند زكاه الفطر، عشان بس في حاجات كثيره ان هو ايه الانسان ما يشتريش صدقته، احنا قلناها قبل كده كله كلام شبه يعني ايه مكرر، فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله